الحمد لله القائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فمنذ أن رفع إبراهيم قواعد البيت الأول من بيوت الله وهو المسجد الحرام أمره الله بتطهيره ليخلص للموحدين العابدين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فإنه بعدما رزقه الله من هاجر إسماعيل جد العرب وهو ولده البكر انتقل إلى مكة في جزيرة العرب وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم عاد إلى زوجته الأولى سارة التي ولدت له على كبر إسحاق بعد إسماعيل 14 عاما. وكان إبراهيم يزور ذريته في مكة بين وقت وآخر، وشب إسماعيل وتم بناء الكعبة الشريفة في مكة على يد إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام. قال تعالى عنهما وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا العهد هو أيضا أمر لذريتهما من أهل التوحيد أن يبقوا على المسجد الحرام مطهرا من الأوثان خالصا لعبادة الرحمن. ولهذا امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وطهر الحرم من الأصنام لما فتح مكة. ثم اتخذ إبراهيم في الشام مكانا يعبد الله فيه بعدما رزقه الله فيها الذرية الطيبة، وأوحى الله تعالى إليه أني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك، فبنى المسجد الأقصى في القدس شكرا لله على نعمته. في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وقد بارك الله تعالى حول المسجد الأقصى وجعل من البركة أنه بعث في تلك الأرض ثلة عظيمة من الأنبياء الذين أقاموا فيها الدين الحق ودعوا إليه. فقد ولد لإسحاق يعقوب وهو إسرائيل، ثم صارت النبوة في ذرية يعقوب بني إسرائيل إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب من ذرية إسماعيل لا من ذرية إسرائيل بن إسحاق. تعاقبت السنون ومرت القرون وهذا المكان مقدس لدى المؤمنين من بني إسرائيل. ولما دخلوا مصر في زمن يوسف ثم خرجوا منها في عهد موسى قبل الميلاد ميلاد عيسى 1350 سنة بدأت مرحلة جديدة من تعلق بني إسرائيل بالأرض المقدسة، إذ إنهم خرجوا من مصر في الأساس لكي يعودوا إلى أرض بيت المقدس بعد أن يجاهدوا الوثنيين الذين استوطنوها. ولكن بدرت من بني إسرائيل المخالفات تلو المخالفات، بدرت المخالفات تلو المخالفات، ونكلوا عن جهاد أعدائهم الوثنيين حتى عوقبوا بالتيه. ولقد فصل لنا القرآن من هذه الأحداث ما فيه العبر والدروس. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وظل بنو إسرائيل في التيه في صحراء سيناء 40 سنة محرومين من الدخول إلى بيت المقدس تأديبا لهم، وهناك في التيه نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام، وفي التيه توفي هارون ثم موسى بعده 3 سنوات، ومات أكثر بني إسرائيل في تلك المدة. فلما انقضت مدة التيه خرج يوشع بن نون وهو ابن موسى المذكور في سورة الكهف ونبوته ثابتة بالسنة الصحيحة، خرج بمن بقي من بني إسرائيل الذين دخلوا التيه وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم وكان القتال محرما عليهم فيه، قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، فحبسها الله عليه حتى فتحها. وأمر يوشع ابن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على إستاهم وهم يقولون حنطة. ثم نصب يوشع القبة على صخرة بيت المقدس فكان المؤمنون يصلون إليها، فلما بادت صلوا إلى محلتها وهي الصخرة. فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعد إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى إليها قبل الهجرة وكان يجعل الكعبة بين يديه، فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليها 16 أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة في شعبان 2 وقت صلاة العصر. وبعد دخول بني إسرائيل بيت المقدس مع يوشع عليه السلام جاء العهد الذي كان يحكمهم فيه القضاة 12 سبطا، ثم عهد الملوك. وبعد دخول بني إسرائيل بيت المقدس مع يوشع عليه السلام جاء العهد الذي كان يحكمهم فيه القضاة من 12 سبطا، ثم عهد الملوك الذي حكى القرآن قصته. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد استجاب لهم النبي وملك عليهم طالوت. وكان داود عليه السلام أحد رجاله، وبرز في الجيش المعادي جالوت فبارزه داود وتغلب عليه، وتهيأ الأمر بعد ذلك لداود وأصبح هو الملك الثاني وبقي الملك وراثيا في عقبه. وجهز قبل موته لبناء الهيكل المقدس. ولذلك يقال إن النجمة السداسية التي اتخذها اليهود شعارا وسموها باسم داود عليه السلام تمثل قاعدة الهيكل الذي علم داود على بنائه، وورث سليمان داود وأتم بناء الهيكل معبدا ضخما، وهو الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وما زال بنو إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه السلام في انحدار من ذل إلى ذل، حتى كان الغزو والدمار والسبي والتشريد لبني إسرائيل جزاء وفاقا لتخليهم عن هدي الرسالات وحقائق الدين، وتحولهم من دور الإصلاح المنوط لأتباع الرسل إلى دور الإفساد في الأرض. وجرت سنة الله التي لا تتبدل على أمة بني إسرائيل، إذ عوقبوا على الإفساد وأديل عليهم الأعداء. وقد جاء ذكر هذه الفترة في أول سورة الإسراء، قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وظل المسجد خرابا حتى حاول بعض الملوك بناءه على نسق هيكل سليمان، وكان هذا الهيكل الثاني قبل ميلاد عيسى 20 سنة، حتى جاء آل عمران وجاء زكريا وابنه يحيى وجاء عيسى ابن خالة يحيى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت ما في بطنها لخدمة المعبد، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكان رئيس الهيكل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم إن زكريا عليه السلام قد نشره اليهود بالمنشار فقتلوه، كما قتلوا ولده يحيى عليه السلام في خدعة قذرة. وقتل زكريا ويحيى عليهما السلام كان هو الإفساد الثاني لليهود الذي ذكر في أول سورة الإسراء كما قال جمهور المفسرين. ثم أنذرهم عيسى وبشرهم فآمن الطائفة، وأما الملأ فما استجابوا بل أرادوا صلبه فرفعه الله إليه. ثم صدقت نبوءة عيسى عليه السلام وهدم أحد ملوك الرومان المعبد ولم يبق فيه حجر على حجر، وظل مكان المسجد خاليا من بناء مقام بقية عهد الرومان النصارى، حتى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهد الحاكم الروماني هرقل في العام السابق للهجرة. ولما جاء وقت الفتح الإسلامي لبيت المقدس لم يكن لليهود آنذاك وجود بها، بل إن بطريرك النصارى شرط في عهد تسليم بيت المقدس ألا يدخلها أحد من اليهود. وهكذا أغلق التاريخ ملف علاقة بني إسرائيل من يهود ونصارى بهذه البقعة المباركة، لتنتقل الأرض والمسجد بعد ذلك إلى حيازة ووراثة وصبغة الأمة الإسلامية، وارثة الرسالات وحامية المقدسات، بعد أن أسري النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى إماما بجميع الأنبياء إذانا ببدء العهد الإسلامي للأرض المقدسة في ظل الرسالة الخاتمة. يا أيها الذين، يا أهل الكتاب، لم تحاجون في إبراهيم؟ يا أهل الكتاب، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ ألا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. لم تشهد بقعة في الأرض ما شهده المسجد الأقصى من تنافس بين الأمم على حيازته والسيطرة على أرضه، فكان من هؤلاء المتنافسين عباد موحدون أرادوا أن يقيموا فيه عبادة الله على ما أمر الله، وكان يريد إقامة الشرك ومظاهر الوثنية فيه، وكان هناك من يريد إقامة الشرك ومظاهر الوثنية فيه أو يزيل العبادة منه. وفي أمثال هؤلاء نزل قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وينطبق هذا الوعيد على بختنصر، بختنصر الذي خرب بيت المقدس قبل الإسلام، وعلى مشرك العرب الذين لوثوا الكعبة بأصنامهم، وكذلك فعل النصارى الصليبيون الذين اجتاحوا بيت المقدس قبل 10 قرون حتى هيأ الله لتطهيره صلاح الدين الأيوبي. واليوم تحتل قضية فلسطين الصدارة في قضايا العالم، تلك الأزمة المستمرة منذ أكثر من نصف قرن، والتي تظهر الأيام أن المسجد الأقصى والسيطرة عليه هي الغاية النهائية في الجانب الديني منها. وهذا ما كشفت وتكشف عنه المفاوضات المتتابعة والأحداث المتتالية. واليهود ما قدموا إلى المنطقة إلا للسيطرة على الأرض المقدسة التي أسموها أرض الميعاد، والقدس التي اعتبروها عاصمة المسيح المنتظر، وما أرادوا السيطرة على القدس إلا من أجل استعادة ما أسموه جبل الهيكل، وهو الأرض التي يقوم عليها الآن المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. وبعد السيطرة عليهما يريدون أن يهدموهما ويعيدوا مكانهما بناء هيكلهم الذي هدم منذ 2000 عام. ويشارك اليهود في هذا المسعى طوائف كبيرة من النصارى الذين كاد لهم اليهود وحرفوا عليهم دينهم المحرف. إنها فرصة تاريخية للمسلمين أن يصححوا مسار الصراع ويحولوا مجراه إلى وجهته الصحيحة، حيث أدير هذا الصراع دينيا منذ بدأ، ولكن من طرف واحد، هو طرف الأعداء. أما المتصدرون للصراع من العرب فقد نفروا ونفروا من كل صوت يدعوهم إلى رفع راية الإسلام في المعركة مقابل رفع اليهود والنصارى للنجمة والصليب. إن هذا الخذلان طيلة 5 عقود هو المسؤول عن الهزائم والنكسات التي مرت على الأمة خلال سني الصراع حربا وسلما، مع أن قضية القدس التي يدور حولها الصراع كان يمكن أن تكون عامل توحيد فعلي للمسلمين باعتبارها قضية جوهرية مركزية ذات ثقل عظيم وخطر جسيم، يدفع كل من يحمل بين جوانحه قلبا موحدا أن يتفاعل معها. وإننا اليوم على يقين بأن حماية المسجد الأقصى من في أيدينا، وإننا اليوم على يقين بأن حماية المسجد الأقصى في أيدينا، وأن كف اليهود عنه لا تزال فرصتها قائمة، إعادة، وأن كف يد اليهود عنه لا تزال فرصتها قائمة، وأن المسلمين الصادقين في المشارق والمغارب قادرون على ذلك لو أخذوا الأمر بجد. ولكن استمرارنا لتكرار شريط التفريط، واستمرارنا في السير على درب التخبط والتخليط، كفيل بأن يقودنا للهزيمة. فهل يفلح المسلمون في تفادي هذا الخطب الجلل والمنعطف الخطر، فيحموا حماهم ويحفظوا أقصاهم؟ إن هذا لن يكون إلا بالرجوع إلى الله تعالى والفداء والجهاد والعلم والعمل. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.